ان الواحد نتيجة الانتظار ابتدى يندل ندل، ابتدى يكرس الحياة لربنا. لكن مش معنى كده ان الواحد يندر ندر لا يستطيع ان يوفيه، لان يا ناس لما بيطول عليهم الانتظار بيندر اي ندر ويكون فوق طاقته، وبعد ما ينتهي الموضوع يقول مش عارف انام. لا، تكون حاجة في حدود الامكانية اللي ممكن ان الواحد يبقى مبسوط. احنا ما زلنا في فترة الانتظار ده، احنا بننتظر المجيء الثاني للمسيح، بننتظر متى يأتي على السحاب، ونعيش في هذا الانتظار بما يليق به. نحن ما زلنا ننتظر وعود الرب ان بشارة الانجيل تصل الى اقطار المسكونة كلها بإيمان، ومفروض ايضا بعمل. مش تقول ننتظر وعود الرب وما نشتغلش. في اشياء كثيرة الانسان ينتظرها. الانسان ايضا بينتظر ساعة فراقه لهذا العالم. الكتاب بيقول وانتم مثل اناس ينتظرون سيدهم متى يأتي. طوبى لأولئك العبيد الذين اذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. تنتظر الرب وانت سهران على خلاص نفسك. العذارى الحكيمات والعذارى الجاهلات هما الاثنين كانوا بينتظروا مجيء العريس، لكن ناس كانوا بينتظروا معهم زيت وناس بينتظروا ما عندهمش. فانت في انتظارك معك زيت ولا ما معكش؟ الكل كانوا بينتظروا. تقول اهي فضيلة الانتظار يعني انتظار. طب ما الجاهلات كنا ينتظرنا والحكيمات كنا ينتظرنا، لكن فرق بين انتظار وانتظار. انتظر الرب ومصباحك مملوء زيت. ده الكتاب بيقول في صفات الانتظار لتكن احقاؤكم ممنطقة ومصابيحكم موقدة وانتم مثل اناس ينتظرون سيدهم متى يأتي. فهل انت احقائك بمنطقة وهل مصابيحك منقدة، ولا مجرد انتظار في غير عمل، في غير حياة روحية وفي غير ارتباط بالرب؟ انت بتزرع وتنتظر الحصاد وتنتظر المحصول، لكن تنتظر المحصول وانت نايم، ولا تروي الزرع وتحط له السماد وتعتني بيه وتنقيه من الحشائش المتطفلة عليه وتنقيه من الديدان ومن الآفات الزراعية وكل ده؟ اسمك بتزرع وتنتظر ولكن في عمل. لكن انا انتظر ان يحصل لي خير ولا اعمل ما يليق بالخير، ما ينفعش. اي واحد ينتظر انها تمطر في نص يوليو ولا حاجه، ما مش هجيب نتيجه، مش هجيب نتيجه. انتظر الرب وانت تعمل، وانتظر الرب في حب. شوفوا واحد قعد 38 سنه عيان وهو ينتظر من يلقيه في البركه. يا سلام، انت فكركوا الشخص ده اللي المسيح قال له قوم احمل سريرك وامشي كان يعني شاب صغير؟ لما متهيألي ما يقلش عن 50 سنة. يعني لو عيان وعمره 15 يبقى وصل 15 و38، وصل 53. لو كان عمره 17 وشاب بقى عمره 55. ده كويس ان عرف يحمل سريره. لكن منتظر، لم ييأس اطلاقا. تمر سنة ورا سنة وهو قاعد 38 سنة وهو ينتظر الرب، ما سابش المكان، ما سابش البركة، لم ييأس. ام اوغسطينوس انتظرت ابنها يمكن اكثر من 20 سنة، وسيموس اهتدى لربنا ونال العماد تقريبا سن 31. فاذا كان يعني ابتدى الشقاوة من سن 11، يبقى قعدت حوالي 20 سنة تصلي ولم تيأس وما زالت تصلي. نيأس ابدا، نقول خلاص ما فيش فايدة، اهي ضاعت اهي انتهت. لا، كلمة ما فيش فايدة دي حرب من الشيطان. انتظر الرب دون ان تيأس، تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب. اتقوى ازاي؟ اتقوى بالايمان يا من تؤمن بيسوع. اتقوى في افسس 6 يقول تقووا بالايمان. انت واثق ان الرب سيأتي؟ سيأتي الرب ولو في الهزيع الاخير من الليل، سيأتي الرب ولو بعد ان تتعقد الامور وبعد ان تظلم اخر اظلمام، لابد سيأتي. ولو بعد ما البحر يهيج والسفينة تكاد تنقلب، قال كده الكتاب، لابد ربنا سيأتي. تلاقي واحد منتظر وبيرتاح، واحد بينتظر وخايف، واحد بينتظر وهو زي الحديد، يقول لك ربنا هيشتغل هيشتغل، ربنا موجود موجود، ربنا هيعمل عمل هيعمل عمل، وتلاقي قلبه كده مش ممكن ابدا ولا رمش في عين الطرف. ليه؟ ايمان، منتظر بالايمان، شاعر تماما، شايف عمل ربنا كما لو كان قصاده كده. ليه؟ لان مواعيد ربنا سابقه، لابد ان الرب سيعمل. احنا لما بنتعب من انتظار، اما قلبنا يكون ضعيف من جوه، لا اما ما بنشتغلش، لا اما ايه ما بنشتغلش. لكن مفروض ان الانسان ينتظر الرب ويشتغل ويعمل ويكون مملوء بالرجاء، مملوء بالايمان، مملوء بالثقة، ويكون بيحب ربنا ومحبته لربنا ما تتغيرش. لان في ناس لو ربنا ما استجابش طلباتهم يزعل، ومحبته ربنا ما تبقاش زي امبارح وقبل واول امبارح، وما تبقاش قبل الموضوع. يقول لك لا، ربنا بتاع زمان مش موجود دلوقتي، الظهر ان قلبه اتغير. لا، ربنا بيتغير، ربنا هو امس واليوم الى الابد، هو الحب المطلق، وهو الحكمة المطلقة، وهو ضابط الكل، وهو واخد باله من كل حاجة. فانت لما تنتظر الرب ما تتعبش. طب افرض انت ما انتظرتش الرب، يعني هتعمل ايه؟ عندك حل ايه تاني؟ تلجأ للطرق البشرية، تلجأ للسحرة والمساوبين، تلجأ للمسورة الباطلة، تلجأ للخطأ والخطية؟ ايه اللي تلجأ؟ في انسان اذا اتأخر ربنا عليه يعند مع ربنا ويعند مع الكنيسة، يتحول الى العناد والى الصلابة الرأس. يقول لك طيب انا هشوف شغلي كويس. يقول لي انت هتعرف تشوف شغلك؟ مفروض ان الانسان ينتظر الرب في نقاوة قلب، وينتظر الرب وهو يعطي قدوة صالحة للآخرين في انتظار الرب. يريد تجمعوا قصص القديسين عن انتظار الرب، والقصص اللي موجودة في الكتاب المقدس عن انتظار الرب، والآيات الكثيرة والخبرات التي في التاريخ عن انتظار الرب، وتشوفوا ازاي الناس كانوا بينتظروا ربنا. والانتظار مش معناها تنتظر يعني اهو يوم يومين، لا، انتظر وما تسألش، ما تسألش عن الوقت يطلع ايه، خليك قوي من جوه. انتظار الرب بينبع من فضيلة اخرى، هي فضيلة الايمان، بينبع من فضيلة اخرى هي فضيلة الرجاء، بينبع من فضيلة اخرى هي الثقة بما يرجى والإقام بأمور لا ترى، اللي هو الإيمان العملي. بينبع من محبة ربنا ومن الاتكال عليه ومن الاتكال عليه. طب داود شاول ده دوخه دوخه تدريخه مظبوطة تمام يعني، فصوروا واحد زي داود النبي قاعد يرعى غنماته في البرية ومبسوط معه مزمار وبيغني على المزمار ويصلي ومبسوط تمام خالص، وبعدين يبص يقولوا له الحق صمويل النبي جه في البيت، تعالى تعالى تعالى، يجي ياخدوا صمويل يقول له انت مختار الرب ويرسمه ملك ويصب عليه الزيت ويحل عليه روح الرب وبقى ملك. طب يا رب فين الملك؟ مفيش ملك، ملك كده على الورق ولا حتى على الورق، على الهوى على الهوى، على الزيت مفيش غير كده شوية الزيت اللي صبوا على راسه، وبعدين ياخد ملك مفيش ملك. رجع ثاني يرعى الغنمات القليلات في البرية، وبعدين قالوا له تعالى تشتغل خدام للملك اللي رفض ربنا ورسمك ملك بداله، ورسمني خدام ليه ولا ملك بداله؟ معلش اهو نصيبك كده. فليه يشتغل خدام ليه ويطلع منه الشياطين، فالراجل يرميه بسهم من هنا يرميه بسهم من هنا هيموته؟ هو ده رب الدنيا اللي بنتظرك؟ هو ده الملك اللي انا بنتظره؟ قال له طول بالك يا داود يا حبيبي طول لسه جاي. قال له طيب، وبعدين يجي ينقذ البلد من جولياط، والملك يقول له عال وهديك بنتي وتبقى تتجوزها وتبقى ابن بنت الملك. طب خلاص وصلنا، ما وصلناش لسه، بدري بدري ايه؟ هتهرب من برية البرية ومن قتل القتل، ويطاردك الملك في كل حتة توصل فيها يقتلك. هو ده رب اللي انا بنتظره؟ هو ده الجميل؟ ما كنت تسيبني راح؟ ما تخافش يا داود يا حبيبي لسه جاية في السكة. وفضل ينتظر، واخيرا حقق الرب مواعيده بعد فترة طويلة من الانتظار. تعلم فيها داود كيف يتقوى بالإيمان، كيف يصبر، كيف يخدم الشخص المرفوض من الله وهو مسيح الرب. تعلم أشياء كثيرة. وفي وقت من الأوقات ربنا قال له تعالى داود اجلس على العرش. يا رب انت بالك طويل بصحيح، معلش إن كان ربنا باله طويل خليكم انتوا برضو بالكم طويل لكي تكونوا صورة الله، ولينتظر كل إنسان الرب. الرسل فعلا انتظر الرب كلها 10 أيام وحل الروح القدس عليهم ونالوا قوة وبقوا عجب العجب. إن شاء الله في اليوم بتاع عيد حلول الروح القدس هتلاقوا كنيسة كاتدرائية مليانة من الصعايدة بعد وكجبلي جايين ينتظر الرسامات، وكل سنة وانتم طيبين متفضحين. ليتراءف الله علينا ويباركنا وليسر وضعه علينا ويرحمنا، وليبارك في جميع الحاضرين هذه الصلاة معنا بالصلوات والصلبات التي ترفعها عنا كل حين والدة الإله الطاهرة القديسة مريم، وكل مصاف الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والقديسين الذين عرضوا الرب بأعمالهم الصالحة كل حين، وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر، وبركة القديس العظيم ماري ماركوس الرسول، وبركة القديس العظيم الأمبرويس، وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا، بركتهم المقدسة وهبتهم ومعونتهم ورحمتهم وشفاعتهم فلتكن معنا كلنا أمين. ذكر السيد بنوس أقولوا أنت كريم ومنان، أنت كريم أنت منان، أنت كريم إذا كان نوفي ننهول بيس وكتبون أنت أول أنت سرون أنت أماه شيئين أمين. اللهم جعل مستحقين نقول بشكر يا أبانا الذي استمعنا يا تقاتل اسمك الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام، السلام رب العالمين. على شوية أسئلة، صداقة سؤال، كانت الصداقة بين يوناثان وداود صداقة محبة،
فما هي الهدايا التي قدمها يوناثان إلى داود وما دلالتها؟ الصداقة مش معناها لازم ضروري هدايا، يعني صاحب السؤال بيقيس الصداقة بالهدايا. الهدايا مجرد تعبير، ويوناثان عبر لداود عن محبته بشيء أكبر من الهدايا، بأنه أنقذ نفس داود من شاول اللي هو أبو يوناثان، ووبخ أباه الملك شاول لأنه وقف ضد داود، لدرجة شاول فكر يقتل يوناثان مرة وكان هيضربه بالرمح وشتمه، وقال له داود ده هياخد الملك منك وانت هتضيع روحك، ولكن يوناثان احتمل اضطهاد أبيه له واحتمل شتيمة أبيه له، وبقى لما يلاقي أبوه هيعمل مؤامرة يقتل داود يروح يخبره بطريقة المؤامرة ومعادها وكيفيتها عشان ينقذ نفسه من الموت. دي أحسن ولا يجيب له علبة شوكولاتة؟ مش معقول يعني. واحد بيقول ماذا يقصد الرب يسوع بقوله من ليس معي فهو علي ومن لا يجمع معي فهو يفرق؟ يقصد الإيجابية في الحياة الروحية، فمش الحياة الروحية بس انك انت ما تبقاش وحش، الحياة الروحية انك لازم تبقى كويس، ومش الحياة الروحية بس انك انت ما تعملش شر، لا، الحياة الروحية لازم انك انت تعمل خير. يعني الحياة الروحية لها نواحي ايجابية وليست فقط في السلبيات، مش بس انك انت ما تشتمش حد وما تتكلمش كلمة غلطانة، بل بالاكثر انك انت يكون كلامك كله مفيد وبناء وروحي ونافع، زي ما قيل في سفر المفيد شفتاك يا عروس تقطران شهدا، يعني بيطلع من فمه كلام حلم يريح الناس ويكون يبني حياتهم الروحية. سؤال واحدة بتقول أرجو يا سيدنا أن تحاول إقناعي بأن الرب معي في كل حين، ذلك لأني لا أثق بوجوده معي بالرغم من تعلقي به في كل شيء، حتى وأنا خاطئة فهو معي وبينصرني على الخطية. طب يا بنتي ما ديكي بتجاوب بنفسك اهو. هو الشك ده محاربة من الشيطان، بيقول هذا الشك يحطمني نفسيا وروحيا كلما خطر ببالي. أبدا، أنت كويسة واثقة من ربنا، ودي محاربة من الشيطان عشان تفادك، فانت ما تفكريش فيها. ده انت ممكن تقول لنفسك لو ما كانش ربنا معايا ما اقدرش خط خطوة، لو ما كانش ربنا معايا لا اعيش يوم واحد، لو ما كانش ربنا معايا ما اقدرش اقرأ في الكتاب ولا اعمل اي عمل روحي. يا ريت ترتب المزمور اللي بيقول لولا ان الرب كان معنا حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن احياء، والمزمور اللي بيقول ان سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي، والاشياء اللي بتشعرك ان ربنا مش موجود معاك شوف لها تفسير اخر. يعني ايه هي الاسباب اللي بتخلي الواحد يبقى كده؟ جايز هو معاك بس انت اللي مش معاه، وهذا ما قاله القديس أغسطينوس، قال له انت يا رب كنت معي ولكنني من فرط شقوتي لم اكن معك. فاحساسك بعدم وجود الله لانك انت مش معاه مش لانه هو مش معاك. يا ريت تقري الكتاب الصغير اللي انا عملته عن الوجود مع الله، وفيه اسباب الشعور بعدم الوجود مع الله والناحية الايجابية والناحية السلبية. اقري الكتاب ده الصغير، ولو ما عندكيش دهولك هدية.
هذا يولد الخاطئ، وربنا يسوع المسيح يعرف مصيره، هو يعرف مصير الكل. فلو كان ما يسمحش ان الخطاه يتولدوا، اذا معناها لا يخلق الا الابرار فقط، واللي مش معقول يعني ان جميع الناس يكونون من المختارين. لا، ربنا كان عارف ان يهوذا هيسلموا، ومع ذلك عملوا تلهيم. مبدأ تكافؤ الفرص موجود عند ربنا. ربنا كان يعرف ايضا ان الشيطان سيسقط، ومع ذلك خلقه، لان لو ما خلقش غير الناس الكويسين يبقى يعني اجبار ان يكون في مجموعة بس تعمل خير. حتى الانسان الخاطي ربنا بيديله فرصة ان يتوب، وبيبعت له ناس ينذروه. ما الفرق بين ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم؟ الفرق ان ذبيحة بتتعمل بإرادة الإنسان، وذبيحة تانية بتتعمل بدون معرفة أو بجهل. ولذلك بيقول في ذبيحة الإثم: إن سهى إنسان في شيء من مناهي الرب فليقدم ذبيحة كذا. يعني وأحيانا نقول وأعلم به، يعني ما كانش عارف وابتدى يعرف. فخطية اللي بتتعمل عن طريق الجهل، عن طريق عدم المعرفة، عن طريق السهل. واحد بيقول الحظ والاسم والنصيب والمكتوب على الجبين هل هي مفاهيم صحيحة؟ لا، مش صحيحة. هو صحيح ربنا عارف انت هيجرالك ايه، لكن ما نقدرش ندخل كل حاجة في الحظ والنصيب. يعني انسان ذاكر بينجح، ما نقولش حظه كده. انسان ما ذاكرش بيسقط، ما نقولش حظه كده. انسان يعني بيفعل كل شيء بحكمة وبإفراز، وما بيعرضش نفسه للمشاكل والمصائب، ما نقدرش نقول حظه كده انه كويس. ومش كل عمل بيعمله الانسان ويجيله مشكلة يقول انه حظه كده. لكن جايز دي تطلق على الاشياء غير الارادية. يعني واحد ماشي على الرصيف وطلعت له عربية فوق الرصيف وقتلته، يعني الكلام ده حصل فعلا، اهو ده نصيبه كده صحيح. لكن ده لا يؤثر على حياته الابدية. واحد بيقول ما الفرق بين التردد واستشارة الاخرين في الامور؟ الاستشارة كويسة وليست نوعا من التردد، لكن التردد حتى لو الواحد استشار وقالوا له كلام يرجع يتردد تاني ويقنعوه، وبعد ما يقتنع تمام يرجع يتردد تاني، ده التردد. لكن الاستشارة كويسة ولا تدل على تردد، انما تدل على رغبة في الفهم ورغبة في الاستنارة برأي الحكماء العارفين. واحد بيقول طابعي طبعه، يعني طابعي النرفزة وعدم الهدوء والصوت العالي على اهون الاسباب، بالرغم من تكرار اعترافي بهذه الخطايا دائما، وهذه كلها خطايا كبيرة، ماذا افعل؟ الرجاء اعطائي تدريب لترك الغضب والنرفزة والتسرع في الرد. هذه بنت كتبة متسرعة. انت حاول تشوف وشك في مراية وانت غضبانة ويشوف شكل الجنس ايه. بصراحة الانسان ساعة الغضب بيبان ان نعمة ربنا فارقته و
ويبان شكله كده يعني غير مقبول غير مقبول. وانا في مرة من المرات قلت لكم لما ام بتزعق لابنها الطفل وتغضب عليه هو ما بيعرفش معنى الكلام اللي بتقوله له مش فاهمه، لكن منظر امه بيخوف، فالواد بيخاف ويعيط مش من الكلام من المنظر، المنظر وحش. اذا كان المصور بيطلب من اي واحد انه يبتسم اثناء الصورة عشان يطلع شكله كويس، يعني شكله العادي مش مقبول قوي لازم يكون مبتسم كمان، فكان بالاولى لو كان مكسر وغضبان ومتنرفز ومية وحداشر مكتوب على قرطه، مش معقول مش معقول يعني. فاول تدريب ليك تشتري مراية صغيرة وتسعى للثمن وانت تبقى كويسة خالص. انا ممكن نخلي الغضب ده موضوع ابقى اكلمكم عليه مستقل، يعني اشوف وقت واكلمكم عليه. وثاني حاجة، لما يجيلك شعور الغضب اسكت، اعرفي ان الغضب هيسبب لك مشكلة ويزود الامور، فاسكتي احسن. حتى لو كتمت جواك اكتمي زي بعض، لان الكتمة الجوانية خاصة بيك لوحدك، لكن الغضب بيعمل سوء علاقات مع غيرك وجاي تحاول تصلحيها ما تعرفيش. كمان اي سبب يغضبك قول الغضب مش هيحل الموضوع واسكت. حاجة تانية، الاشخاص اللي بيغضبوك ابعدي عنهم بقدر امكانك يعني، وان كلموك فكري في حاجة تانية. والصوت العالي برضو مش كويس ابدا، ده ساعات ناس يفتخروا يقولوا احنا صوتنا عمره ما يطلع برضو بالصوت العالي، بتفضحوا نفسكم وتعلموا الجيران، تخلوا الجيران ياخدوا فكرة عنكم، ووضع مش سليم يعني. انسان مفروض يكون هادي ووديع ولطيف. وحط امامك بعض ايات افتكريها باستمرار. اية مثلا بتقول ان غضب الانسان لا يصنع بر الله، غضب الانسان لا يصنع بر الله. وآية كما اول الآية، ليكن كل انسان مسرعا الى الاستماع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب، لان غضب الانسان لا يصنع بر الله. وآية تانية، لا تستصحب غضوبا ومع صاحب سخط لا تجيب. ده الإبليسين بيقولوا ولو أقام الغضوب أمواتا فلا هو مقبول عند الله ولا يقبل إليه أحد عندنا. إن شاء الله أبقى أكتب لكم يعني أطلع لكم كتاب عن الغضب أو ألقي لكم كم محاضرة عن الغضب، بس ما تفضليش إن أتأخر الكتاب هيجي برضه. نكتفي بالأسئلة دي وناخد ترتيلة ولا حاجة.